على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التمسك بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كيف يتمسك به؟ لإثبات البراءة من التكليف، والحال أن مورده هو المال. أجبنا عن ذلك، أو أجاب الشيخ الأنصاري في الرسائل: نتمسك بالإطلاق، فمقتضى إطلاق الموصول الشمول إلى الأنحاء الثلاثة. قلنا يوجد إشكالان: إشكال الأول يلزم استعمال الإيتاء في أكثر من معنى واحد، أجبنا عنه بما تقدم. الإشكال الثاني أن النسبة مختلفة، إذا أريد من الموصول المال أو الفعل فنسبة يكلف إلى ما؟ إلى الموصول، صير نسبة الفعل إلى المفعول به. أما إذا فرض أن ما فسرناها بالتكليف راح تصير نسبة يكلف إلى ما الذي هو التكليف نسبة المفعول المطلق، ولا توجد نسبة جامعة بين النسبتين. واستعمال الهيئة فيهما استعمال في أكثر من معنى واحد، وهو إما مستحيل أو لا أقل خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة في البين. فماذا نصنع؟ هذا الإشكال ذكرنا أنه يوجد له جوابان. الجواب الأول ما ذكره الشيخ العراقي، وطبيعي السيد الشهيد هم ذاكر في الحلقة، وحاصل ما ذكره الشيخ العراقي هو أن النسبة على التقادير الثلاثة نسبة الفعل إلى المفعول به. فإن كلمة ما حتى لو فسرناها بالتكليف هي تبقى مفعول به، يعني لا يكلف الله تكليفا، المقصود بتكليف، فالتكليف ينظر إليه بما هو متعلق لا بما هو مصدر. من قبيل أكلت أكلا، إذا قلت أكلت أكلا فإن كلمة أكلا شنو؟ مفعول مطلق أو مفعول به، قد تقصد بها المصدر أكلت أكلا، يعني مقصودك أكل جيد شا أكلا قويا مثلا، وهذا مفعول مطلق مصدر. أما إذا قصدت أكلت أكلا، أكلا بمعنى طعاما، لأن قد يستعمل الأكل بمعنى المأكول طعام اسم ذات، فيصير أكلا مفعول به. وفي الآية الكريمة لا يكلف الله تكليفا يمكن أن ندعي المقصود هو هذا، يعني بحكم فهو متعلق التكليف فيكون مفعول به. فإذا على هذا الأساس راح تصير النسبة على جميع التقادير نسبة الفعل إلى المفعول به. هذا ما ذكرناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا هذا الإشكال الثاني نجيب عنه بجوابه، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو ما يخطر إلى الذهن وحاصله إن كلمة ما ذات معنى واحد، وهو الشيء، والمال والتكليف والفعل هما مصاديق لذلك المعنى الواحد، وليس تعددهما تعددها يوجب تعدد معنى اسم الموصول، بل يبقى معناه واحدا وهو الشيء. ونسبة يكلف إلى شيء هي نسبة المفعول به، وعليه فالنسبة واحدة وهي نسبة المفعول به. ولا معنى لملاحظة المصاديق حتى تتعدد، النسبة. وإن شئت قلت نحن إما أن نفترض أن معنى كلمة ما يعني الموصول متعدد، أو أنه واحد وهو الشيء. فإن فرضناه متعددا فإرادته سوف تكون مستحيلة، لا من باب اختلاف النسبة، بل من باب أن الكلمة الواحدة عن اسم الموصول مثلا لا يمكن استعماله في أكثر من معنى واحد قبل أن تصل النوبة إلى تعدد النسب. وأما إذا فرضنا أن المعنى كان واحدا وهو الشيء فالنسبة آنذاك لا تكون متعددة، كما أن كلمة ما سوف تكون مستعملة في معنى واحد. إذن على التقدير الأول لا يكون المحذور محذور تعدد ايش النسبة، بل المحذور محذور تعدد معنى كلمة ما واستعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى واحد شيء غير ممكن قبل أن تصل النوبة إلى تعدد النسب. وعلى التقدير الثاني الذي هو الصحيح يكون معنى كلمة ما واحدا وبالتالي تكون النسبة واحدة فلا إشكال. ومن خلال هذا ننتهي إلى أن كلا هذين الإشكالين على الآية الكريمة ليسا واردين. نعم يرد عليها إشكالان آخران، الأول إن تمامية الاستدلال بالآية الكريمة فرع وجود الإطلاق لكلمة ما، بحيث يشمل الموصول كل شيء بما في ذلك التكليف. والشيخ في الرسائل وغيره لم يبدو تشكيكا من هذه الناحية، وقالوا إن سياق الآية، وإن كان هو المال، إلا أن المورد لا يخصص الوارد، أو بتعبير آخر السياق لا يخصص القاعدة العامة المطروحة في كلام الإمام. وهذه قضية وقعت محلا للكلام بين الأصوليين. فالمشهور على التمسك، على التمسك بما بالإطلاق، وأن المورد لا يخصص ألوان. ومن هنا قالوا، ومن هنا قالوا في قاعدة التجاوز الواردة في صحيح الزرارة، حينما سأل زرارة الإمام عليه السلام عن رجل شك في الأذان، وكان قد دخل، وكان قد دخل في من؟ في الإقامة، قال لا يعتني أو يمضي. ثم قال له رجل دخل في الفاتحة وشك في الإقامة، قال يمضي. وهكذا. ثم قال له الإمام عليه السلام يا زرارة، كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره فشكك ليس شنو بشيء، إنما الشك في شيء لم شنو تجزه. إن الفقهاء وقع بينهم كلام أن هاي القاعدة التي ذكرها الإمام هل تشمل غير باب الصلاة كباب الحج؟ فلو فرض أن شخصا شك في إحرامه بعد أن دخل في الطواف، أو شك في الطواف بعد أن دخل في من في السعي، وهكذا، فهل نطبق قاعدة التجاوز؟ قالوا نعم، لأن موردها وإن كان هو الصلاة، إلا أن المورد لا يخصص الوارد. وخالف في ذلك صاحب الكفاية فقال إن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو يمنع من انعقاد الإطلاق. ولذلك صاحب الكفاية أضاف مقدمة جديدة على مقدمات الحكمة، وهي المقدمة الجديدة شنو؟ عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإنما قيد في بقوله في مقام التخاطب. ليش قيد؟ لأن القدر المتيقن إذا كان من الخارج فهو لا يضر بانعقاد الإطلاق، وإلا فلا يبقى لدينا مطلق رأسا، إذ ما من مطلق إلا وله قدر متيقن من الخارج. إذن محل الكلام هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. وصاحب الكفاية قال إنه مانع من انعقاد الإطلاق، بينما المشهور قال إنه ليس بمانع. ونحن نذكر مقدمة أخرى في باب الإطلاق قد أشرنا إليها في مبحث الإطلاق ولم نعثر على التصريح بها في كلمات الأصوليين، ولكن لعلها مقصودة لهم. أنا ما أريد أقول هذا، فرد شيء الذي راح أذكره شيء جديد، لكن أقول لم يذكر بصراحة ولعله مقصود لهم. ولو تم فربما يؤثر كثيرا. وتلك المقدمة هي أن شرط انعقاد الإطلاق هو أن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي من كلامي هذا ليس هو المطلق، بل مقصودي شنو؟ الحصة الخاصة. إنه لو قبح منه ذلك واستهجن وقيل له أنت لا تعرف تتكلم، أنت لا تعرف أسلوب الكلام، ولماذا لم تقيد؟ إنه في مثل ذلك ينعقد الإطلاق. أما إذا لم يستهجن منه إرادة الحصة فلا ينعقد الإطلاق. فلو قال مثلا اعتق رقبه وكان مقصوده خصوص المؤمن لاستهجن منه ذلك. ولو قال ان مقصودي المؤمنين نقول له اذا لماذا لم تقيد؟ هنا ينعقد الإطلاق ونتمسك به. أما في مثل قاعدة التجاوز، لو ظهر المتكلم وقال إن مقصودي من القاعدة خصوص بابل الصلاة، فهل نستهجن ذلك منه ونقول له إذن لماذا لم تقيد بخصوص باب الصلاة؟ كلا، لا نقول له ذلك. إذ يجيب بسرعة سيجاوب هو الرجال، سيقول يقول إن الحديث كان عن باب السؤال والجواب كان عن باب الصلاة، فلا حاجة إلى أن أقيد. إذن إرادة الحصة منه لا تكون مستهجنة، في مثل ذلك لا ينعقد إطلاق. وهكذا الحال في آيتنا الكريمة، فإن موردها هو شنو؟ الماء، والكلام هو عن إنفاق الماء. وبعد ذلك ذكرت الآية الكريمة قاعدة كلية، لا يكلف الله نفسا ما آتاها. فلو ظهر المتكلم وقال إن مقصودي خصوص ماذا؟ المال، فهل يستهجن ذلك منه ويقال إذن لماذا لم تقيد؟ كلا، لأنه يجيب يقول الحديث هو عن المال، فلا أحتاج إلى أن أقيد. إنه في مثل هذه الحالة لا ينعقد الإطلاق. نعم، من باب تتميم الفائدة هذا أذكره. أحيانا قد نتعدى إلى الموارد الأخرى لا من باب التمسك بالإطلاق، بل من باب الجزم بعدم الخصوصية كما في مقامنا. فإن المورد هو المال، فلو جزم الفقيه بعدم الفرق بين المال وأي فعل آخر غير مقدور أمكنه أن يتعدى، لا من باب الإطلاق بل من باب إلغاء عدم احتمال خصوصية المورد. من قبيل ما لو قيل للإمام ثوبي أصابه دم، قال اغسله، فإنه نتعدى علما نتعدى إلى غير الثوب كالعباءة والبطانية مثلا والعمامة، وذلك ليس للإطلاق بل من باب الجزم بعدم الخصوصية. إذن المدار في انعقاد الإطلاق ما ذكرناه، وهو استهجان إرادة الحصة. وحيث إن الاستهجان ليس بثابت في مقامنا، لو كان مقصود الآية الكريمة خصوص إيش؟ المال، فلا ينعقد الإطلاق. والجزم بعدم الخصوصية لا مجال له أيضا، لأن نحتمل الفرق بين التكليف وبين المال، فلعله في المال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أما في التكليف فلا، فالإطلاق لا ينعقد. إذن نحن نمنع من الإطلاق من هذه الناحية التي أشرنا إليها، وهذا أنا بينت سابقا في مبحث الإطلاق. والآن أقول هذه القضية جدا مهمة لأنها تؤثر في مقام الاستنباط، لأن بناء على ما بينت لعل كثير من الإطلاقات المتعارفة يمكن إسقاطها عن الحجية، فأنت يكون تتأمل في هذا الشيء وتتخذ لك نظر في هذا المجال، صحيح هذا الذي أقوله مو صحيح، ماذا يرد عليه، لا بد من التأمل من هذه الناحية. هذا أولا. إذن إذا فرضنا على أنه ماذا قاعدة عامة في باب المال، يعني الآية الكريمة تقول مو في هذا المال بالخصوص، أصلا الله ما يكلف بدفع بمال من المال، إيش يعني عموم في باب المال، فما راح يلزم استهجان، يعني هاي قاعدة عامة في باب المال تريد الآية تطبقها على هذا المال، مثل قاعدة التجاوز. شلون قاعدة التجاوز؟ الإمام راد يطبقها في باب الصلاة بشكل كلي، تقول راح يلزم محذور اللغوية؟ لا، ما يلزم، لأنه الإمام عطى قاعدة عامة يقول كل أجزاء الصلاة من هذا القبيل. هنا هم ما تريد يقول كل مال من الأموال هو حكم هذا فينطبق على المال الذي هو بالنسبة لمن إلى المطلق، أحد الأفراد هو المطلق فيطبق على أي حال. إذن النتيجة الاستدلال بالآية الكريمة ليس بتام لعدم انعقاد الإطلاق على ما أشرنا، هذا أولا يشكل بإشكالين، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، والإشكال الثاني لو تنزلنا عما سبق وقلنا إن الآية الكريمة فيها إطلاق للتكليف، ولكن لعل المقصود منها أنه لا تثبت كلفة ومشقة وضيق من ناحية التكليف المجهول، فمن ناحيته لا يثبت كلفة، وهذا لا ينافي أن تثبت الكلفة من ناحية سبب آخر وهو أدلة الاحتياط لو تمت. فلو فرض أن أدلة الاحتياط تمت من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، فسوف يكون متقدما على الآية الكريمة، لأن الآية تقول من ناحية التكليف المجهول وبسببه لا تكليف عليك ولا ضيق عليك ولا يلزمك الاحتياط. أما من ناحية سبب آخر فقد يثبت الضيق، يعني من ناحية أدلة الاحتياط. نعم، إذا استظهرنا من الآية الكريمة أن المقصود منها هو أنه في مورد التكليف المجهول لا يوجد ضيق ومشق، لا أنه بسببه بل في مورده، فتتنافى آنذاك الآية الكريمة مع أدلة الاحتياط، لأن الآية تقول في مورد التكليف المجهول ولم تقل بسببه بل في مورده، في مورده لا تضييق ولا حرج ولا احتياط ولا يجب الاحتياط، وهذا يتنافى مع روايات الاحتياط إن تمت. ويكفينا أن ندعي أن الآية الكريمة من هذه الناحية مجملة ومرددة بين الاحتمالين، فإنه آنذاك لا يمكن أن تقف في مقابل أدلة وجوب الاحتياط. إذن الآية الكريمة لا تنفعنا شيئا حتى لو قلنا بعموميتها للتكليف، إذ يحتمل أن المقصود منها إرادة المعنى الأول، أي أنه من ناحية التكليف المجهول لا يلزمك الاحتياط، فلا تنفعنا شيئا آنذاك، إن قلت قلت هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطلق مطلق شامل ثلاثة شامل هين